وكنت قد كتب الناس عقائد متعدده فقلت بعض عقائد ائمه السنه فالح في السؤال وقال ما احب الا عقيده تكتبها انت. فكتبت له هذه العقيده وانا قائد بعد العصر اي ان رحمه الله عليه كتب هذه العقيده في جلسه بعد صلاه العصر. قال وقد انتشر بها نسخ كثيره في مصر والعراق وغيرها. انتشرت نسخ كثيره في زمنه رحمه الله وفي ايام حياته يعني في خلال سنوات من كتابته لها. ومن المعلوم ان زمن شيخ الاسلام لم يكن فيه مطابع وزور نشر، وانما طريقه نشر الكتاب ان ينسخ الطلبه، كل طالب ينشر له نسخه بيده كامله للكتاب. فانتشر كتابا تجارا كبيرا في زمانه رحمه الله، وانتشر ايضا بعد زمانه. وفي زماننا هذا كتب الله عز وجل له انتشارا واسعا وشرح شروحات كبيره وهذا كله من الخير الذي والبركه التي طاعها الله عز وجل وجعل في هذا الكتاب القيم. على كل حال الشاهد ان سمي تسميه هذا الكتاب في الواسطيه هو ما ذكره ابن تيميه ان هذا رجل من واسط احد قضاه رحيما قدم اليه وطلب منه هذا الطلب. وواسط هذه بلدة في العراق كان أنشأها الحجاج من هذا القرن العراق الحجاج الثقفي. فقدر من تلك البلدة ومن تلك المنطقة فنسبت العقيدة لهذه البلدة قيل العقيدة الواسطية. وإذا تسمى الواسطية لأنها اشتملت على العقيدة الوقف، لأن لو كان هذا هو المراد لسميت العقيدة الوقفية، ثم هي مع ذلك مشتملة على العقيدة الوقف. وسيأتي فيها عند الشيخ السامع الكبير أن أهل السنة وأول جماعة وقف بين الطوائف، وذكر على ذلك أمثلة عديدة تبين وسطية أهل السنة بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير. الأمر الآخر ما هو الأمر الذي تبع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكتابة هذا السؤال؟ ويجب على ذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتأليف هذا الكتاب. وشيخ الإسلام كغيره من أهل العلم لا يكتبون إلا عن حاجة، عندما تمس الحاجة إلى أمر معين أو موضوع معين أو باب معين. ولهذا يذكر رحمه الله أن الرجل الذي قدم عليه من واسط سأله وألح عليه في السؤال وذكر له حاجة المنطقة إلى كتاب ومؤلف في العقيدة يسد حاجة الناس في تلك المنطقة ويقضي نهمهم ويحفظونه ويستذكرونه. فعندئذ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب وهذا المؤلف القيم الذي عم نفعه وكثرت فائدته في زمن شيخ الإسلام وفي الأزمنة التي بعد إلى زماننا هذا. وهنا أنبه على أمر مفيد ونافع يتعلق بالأسئلة العلمية. السؤال العلمي ينبغي أن يطرحه صاحبه بنية طيبة وقصد للفائدة، أن يستفيد هو وأن يفيد غيره. ولنلاحظ هذا السؤال المبارك الذي سأله هذا السائل وطرح على شيخ الإسلام ابن تيمية في أن يؤلف كتابا، ترتب عليه خير عظيم. خرج هذا المؤلف النافع القيم ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا في زمن ابن تيمية، ونفع به نفعا عظيما بعد زمن ابن تيمية رحمه الله. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الرجل الذي هو رضي الدين سببا في خروج هذا المؤلف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يدلنا على أن بعض الأسئلة أسئلة موفقة ونابعة عن صدق وعن خير وعن حرص وعن إرادة لنفع الناس. وأحسن أن من هذا القبيل ترتيب مثل الدروس العلمية وتنظيمها، فمن يقوم بترتيب هذه الدروس ويعنى بهذا الأمر ويترتب على ذلك نفع وفائدة سواء لمن سمع الدرس في وقت القائل أو سمعه بعد وقت القائل، كل ذلك من أبواب الخير التي ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يجعل له حظا فيها، حتى لو لم يكن من أهل العلم يستطيع أن يفتح أبوابا لنفع نفسه ونفع الآخرين مع أهل العلم مما يتحقق على به الخير والنفع والفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى أمر آخر ومقدمة أخرى، وهي متى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية، وتحديدا في أي مرحلة من زمانه، أو كم كان عمره رحمه الله عندما ألف هذه العقيدة. يساعدنا في الجواب على هذا السؤال مراجعة المناظرة التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية حول الواسطية والتي عقدت له رحمه الله مع بعض القضاة بأمر من الأمير. فيقول ابن تيمية رحمه الله في المناظرة، يقول إنها كانت سنة 705، يعني 705. يقول أمر الأمير بجمع القضاة واجتمعوا وهم لا يدرون لماذا اجتمعوا في ذلك الميعاد. قال: وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 570. هذا هو وقت الاجتماع للمناظرة حول الواسطية. يقول هذا موعد الاجتماع للمناظرة مع ابن تيمية رحمه الله. يقول: لما سألوني عن عقيدتي قلت لهم أنني أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجيء التبعات إلى الشام، أحضرت الواسطية. إذا نستفيد من هذا
أن الواسطية كتبت عام 698 وهو العام الذي يسبق وقت المناظرة بسبع سنوات كما هو واضح في كلام شيخ الإسلام. فيقول ألفها عام 698 وهو رحمه الله ولد عام 661، فيكون عمره رحمة الله عليه عندما ألف الواسطية 37 سنة، ألفها وعمره 37 سنة. وأما وفاته فكانت رحمة الله عليه في عام 728. فهذا فيما يتعلق بوقت كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه العقيدة المباركة المعروفة بالعقيدة الواسطية. ثم أن هذه العقيدة حظيت بعناية كبيرة جدا طلاب العلم وأهل العلم. أما طلبة العلم في القديم والحديث فقد أكرم الله عز وجل كثير منهم بحفظها وسماع شروحات عديدة لها وقراءة كتب عديدة في شرحها وبيانها، فترتب على ذلك خير كبير من حيث فهم العقيدة، الفهم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وحظيت أيضا بشروحات كثيرة لأهل العلم، منها الشروحات التي هي مكتوبة ومحرضة، ومنها الشروحات التي هي مسموعة وسجلت في الأشرطة، فنفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. ومن أهم الشروحات التي والتعليقات التي على الواسطية كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المضيفة للشيخ رحمان بن سيد رحمه الله، وكتاب مختصر قصد منه مصنف رحمه الله التعليق على الواسطية فيما يحتاج إلى توضيح وتعليق دون توسع أو إطالة. وكذلك هناك حاشية على الواسطية للشيخ بن مانع محمد بن مانع، حاشية قيمة ونافعة ومختصرة. وهناك الكتاب الذي بين أيدينا وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. وأيضا الشيخ ابن عثيمين له شرح مطبوع على الواسطية، والشيخ الفوزان له شرح مطبوع على الواسطية، والشيخ ابن باز له تعليقات على الواسطية، وكثير من أهل العلم لهم على الواسطية تعليقات نافعة ومفيدة. وأيضا من الشروحات الواسطية شرح الواسطية للشيخ الحراز، وأيضا الروضة النبية للشيخ زيد بن فياض وغيره من أهل العلم. فهذا الكتاب حظي بعناية واسعة وكبيرة من أهل العلم في شرحه وبيانه والتعريف عليه وتدريبه في المجالس الكبيرة. وهذه العقيدة المعروفة بالواسطية لشيخ الإسلام تمتاز بأمور كبيرة، منها اختصارها وكونها عقيدة مختصرة ليست واسعة في سهلة الحفظ. والأمر الثاني أنها قائمة على تقرير العقيدة بدليلها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا وضوحها وسهولتها وحسن ترتيبها وتنظيمها، وأيضا سلامتها من الحشو والتطويل الذي لا يحتاج إليه. وأيضا تمتاز بأنه وضح فيها وقضية أهل السنة في باب الاعتقاد بين فرق الضلال. فهذه ميزات كبيرة وعديدة تمتاز بها هذه العقيدة المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا مما أرد عليه في هذه المقدمة أهمية مراجعة حكاية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمناظرة حول الواسطية، فمراجعتها فيها فائدة كبيرة جدا لأن فيها توضيح لأمور ومعاني مهمة في هذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية. وسيقف طالب العلم عند قراءة لحكاية المناظرة على الواسطية على فوائد نفيسة جدا ومهمة في طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد. ومما يجد طالب العلم في ذلك كلمة شيخ الإسلام التي بدأ بها حكاية المناظرة، يقول: قلت لهم الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عن هو ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت من أحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء ذلك، ولكن كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. إلى آخر كلاما، فأنصح بمراجعة هذه الحكاية للمناظرة، وسوف نقف في بعض الدروس على شيء من الفوائد المستفادة من هذه المناظرة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. أيضا فيما يتعلق بمؤلف هذه الرسالة، فهو غني عن التعريف، فهو الإمام العالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، الذي ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 661، ونشأ خيرا وتقى وجد واجتهاد وحرصا على طلب العلم وحفظا للوقت وعناية بالعلم والعبادة. فمن يقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية يرى تميز بهذه الأوصاف منذ نشأته، وقد نشأ جادة في التفسير والطلب، ومن النقاية التي في ترجمة في جده في الطلب منذ صغره، قصة أوردها بعضهم في ترجمته رحمه الله، أنه يوم ما كان أهله أرادوا وهو صغير أن يذهبوا إلى نزهة إلى بعض الحدائق أو البساتين، فطلبوا أن يستعد ويذهب معهم، فقال لهم: أنا أريد أن أبقى في البيت. وحاولوا معه إخوانه وحاولوا، فما رغب أن يبقى في البيت وبقي في البيت. ولما رجعوا إخوانه أخذوا يغايرون: رأينا كذا ورأينا كذا ورأينا كذا. فلما انتهوا قال: أنتم ذهبتم ولم ترجعوا بشيء، وأما أنا ففي غيبتكم حفظت كتاب كذا وكذا. استغل حضور البيت لحفظ كتاب من كتب أهل العلم. فكان منذ الصغر متميزا بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر على الطلب والتحصيل، حتى من الله عليه عز وجل وأكرمه بهذه المكانة العالية. وقد ألف كتبا كثيرة مطبوعة ومعروفة ومتداولة بين طلبة العلم، وقد جعل الله عز وجل لها قبولا كبيرا بين أهل العلم وطلابه. وقد توفي هذا الإمام رحمه الله وهو حبيب سجين لأمر السلطان بقلعة دمشق، وبقي رحمه الله 2 و3 أشهر وهو في الحج في أيامه الأخيرة من حياته، ومات في السجن 728. فرحمه الله وغفر له وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وأيثره. الآن ندخل في كتاب الواقفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بدأ الكتاب رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. بدأ أولا رحمة الله عليه بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا البدء فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي بدأت سواره بالبسملة، واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته ومكاتباته يبدأ ذلك بالبسملة. وقول القائل بسم الله الباء في الاستعانة، أي أبدى طالبا عون الله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء في قول بسم الله باء الاستعانة. والجار المجرور في قوله بسم الله متعلق بمحدود تقديره أبدأ أو أقرأ أو أكتب أو أدخل بحسب مراد المبسمل. فهنا يقول ابن تيمية بسم الله أي بسم الله أكتب هذا الكتاب وأؤلف هذا المؤلف، ومن يقرأ الكتاب ويقول بسم الله أي بسم الله أقرأ، ففيها طلب العون من الله تبارك وتعالى فيما يقرأ الإنسان أو فيما يكتبه أو فيما يباشر من الأعمال. والله الرحمن الرحيم هذه ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى. أما اسمه تبارك وتعالى الله فهو دال على الألوهية وهي كمال الصفات، ودال على العبودية وهي وجوب الخضوع له والذل والانكسار بين يديه تبارك وتعالى. ولهذا أحسن ما عرف به هذا الاسم قول ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فجمع رحمه الله بين أمرين في بيانه لهذا الاسم. قال ذو الألوهية أي الذي له الألوهية وهي صفات الكمال التي استحق بها تبارك وتعالى أن يعبد وأن يؤلف وأن يخضع له ويذل، والعبودية التي هي عمل العبد الذي يقتضي هذا الاسم. فالله هو الذي يجب أن تصرف له العبادة ونصرف له الذل والخضوع والركوع والسجود وأنواع الطاعات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى، والرحمن دال على قيامها بالله جل وعلا، والرحيم دال على تعدينا. ولهذا يأتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمن يدل على قيام الصفة بالله عز وجل وبذاته، والرحيم يدل على تعدي هذه الصفة للمرحومين كما في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء عليه بالثناء الحسن وكمال الأسماء وكمال الصفات وعظيم المن والعطاء. فالحمد والثناء على الله عز وجل، الثناء كله لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا يثمن تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته، ويثمن تبارك وتعالى على نعمه وعطاياه. وأقل في الحمد لله للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد كلها ثابتة لله تبارك وتعالى وكلها له ملكا واستحقاقا. وأيضا الحمد هو ثناء مع حب، فإذا كان ثناء بدون حب فيسمى مدحا، وإذا كان الثناء مع الحب والتعظيم للمندوب والمثنى عليه فإنه يسمى حمدا. ولهذا في قولنا الحمد لله فيه الحب لله تبارك وتعالى مع ثنائنا على الله تبارك وتعالى، حب الله على أسماء وصفاته وحبه تبارك وتعالى على نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، والثناء عليه جل وعلا بذلك. ثم ذكر هنا الحمد على فعلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة من النعم التي يحمد الله عليها. قد عرفنا قبل قليل أن الله يحمد على أسمائه وصفاته، مثل قوله الحمد لله رب العالمين، هذا حمد لله على ربوبيته، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، الحمد لله، هذه كلها حمد على صفات وأفعال لله تعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، هو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا يأتي الحمد. إما حمد لله تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته، أو حمد له تبارك وتعالى على نعمه. وبعثة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم وأكبر منها. وهنا بدأ الكتاب بقوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقوله الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله، والمراد بالرسول هنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعثه الله عز وجل بالرسالة، وبعثه بالحق والهدى، بعثه بالدين الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. فبدأ المصنف رحمه الله بحمد الله جل وعلا على بعثة هذا الرسول. ومناسبة البدء بهذا الحمد لموضوع الكتاب وهو العقيدة، أن هذه العقيدة التي كتبت في هذا الكتاب وجمعت في هذا المؤلف إنما عرفت من طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بلغها. كان الناس يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وأطبقت الأرض على الشرك إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله عز وجل هذا الرسول وأنزل عليه كتابا، ودعا عليه الصلاة والسلام إلى الحق والهدى ودين الله، فعرف الناس الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم والعمل الصالح. كل ذلك إنما عرف من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا سبيل إلى معرفة العقيدة ومعرفة الدين الحق إلا من خلال طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل طريق لمعرفة الحق والهدى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طريق مسدود، لا يمكن أن يصل منه سالكه إلى الحق والهدى. فهذا وجه مناسبة بدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحمد بهذه السيرة. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله، ومعنى أرسل أي بعث، معنى أرسل أي بعث. والرسول هو المحمل برسالة، الذي أمر ببلاغها، ومهمة الرسول البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وهي مهمة تحملها عليه الصلاة والسلام وقام بها على التمام والكمال كما أمره الله تبارك وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذا كما جاء في القرآن في مواضع، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالهدى ودين الحق عندما يجتمعان يكون المراد بالهدى العلم النافع، والمراد بالدين الحق العمل الصالح. كان في حال اجتماعهما كما في هذا الصيام. أما إذا ذكر الهدى وحده فإنه يتناول العلم والعمل،
وكما في قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم، هذا يتناول العلم النافع والعمل الصالح. والدين إذا ذكر واحدا أيضا يتناول العلم النافع والعمل الصالح كما في قول إن الدين عند الله الإسلام. وإذا ذكر معا كما في قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فإن المراد بالهدى العلم النافع ووجود الحق العمل الصالح، وعليه فإن هذين الاسمين هما من الأسماء التي شأنها أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في الذكر افترقت في المعنى، وإذا اجتمعت وإذا افترقت في الذكر نعم إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، فإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. قال هو الذي أرسل رسوله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله أي على جميع الأديان، أي على جميع الأديان، أن الله عز وجل سيفتح له هذا الصدور، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الهدى ودين الحق له الظهور وله العلو على سائر الأديان ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وهذا الحمد مقتبس من ما جاء في قول الله تعالى في أواخر سورة الفتح والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومعنى كفى بالله شهيدا أي كفى بالله شاهدا لهذا الرسول بالصدق والحق، وكفى به ناصرا له ومعليا له صلوات الله وسلامه عليه. فكفى بالله شهيدا أي كفى بشهادة الله شهادة على ثبوت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ولم يكن في شيء مما جاء به مفتريا على الله أو متفولا على الله. ولهذا يقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو عليه الصلاة والسلام مرسل من الله، وكفى دليلا على صدق كونه مرسلا من عند الله كون الله شهيدا عليه، لأنه لو كان ليس كذلك ويقول على الله ما لم يأمره الله به ويقول الله أمرني بكذا والله حرم كذا والله، ثم لا يزال دينه في نبوه وفي علو، هذا لا يكون. ولهذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين. والشهيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي مطلع تبارك وتعالى على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة هي الإقرار والاعتراف، الشهادة بلا إله إلا الله هي الاعتراف والإقرار لله بالوحدانية وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهي تقتضي العلم بالمشهود والعمل بمقتضاه والصدق فيه، تقتضي هذه الأمور، علم بالمشهود به
وعمل بما يقتضيه وصدق في ذلك. وبالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين ينذرون ما لا يبطلون. فلا بد في هذه الشهادة من علم وعمل وصدق، لا بد فيها من علم وعمل وصدق حتى يكون من أهلها حقا وصدقا. ولا إله إلا الله هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. النفي العام في أولها لا إله إلا الله، النفي العام في أولها نفي العبودية عن كل من سوى الله، والإثبات الخاص في آخرها إثبات العبودية بكل معانيها في الله تبارك وتعالى وحده. وبهذا يعلم أن التوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. فالنفي للعبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فلا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى، إخلاصا وتذللا وقيادا وقياما بطاعته تبارك وتعالى كما أمر. وهذه الكلمة وهذه الشهادة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها، وإذا حقق ركنيها. قد عرفنا أنها قائمة على ركنين، النفي والإثبات، فالنفي في أولها والإثبات في آخرها، فتحقيق ركنين لا بد منه، وأيضا تحقيق شروط لا إله إلا الله وهي سبعة شروط لا بد منه، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. هذه الشروط السبعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد من تحقيقها والإنكار بها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قول وحده لا شريك له هذا في تأكيد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يدل على عظم مقام هذه الكلمة وعظم شأنها. فقوله وحده هذا فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا فيه تأكيد للنفي. وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي. فقوله وحده لا شريك له هذا فيه تأكيد للتوحيد، تأكيد بعد تأكيد، اهتماما بمقام التوحيد ومكانته. وقوله إقرارا به وتوحيدا، الإقرار هو الاعتراف والإذعان والالتزام، وقول توحيدا أي إفرادا لله تبارك وتعالى، لأن التوحيد مصدر يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو مصدر للفعل هذا يوحده وهو يدل على الإفراد، وتوحيد الله عز وجل إفراده. ودين الإسلام سمي توحيدا لأنه مبني على توحيد الله عز وجل وإفرادا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وبهذا يعلم أن التوحيد أقسام ثلاثة لا يكون العبد موحدا إلا بتحقيقها، وهي توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيده تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وقوله رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قوله أشهد أي أقر وأعترف بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول عبد لله ورسول لله، فكيف هو اعترف بذلك؟ عبده أي عبد الله، وهذه إضافة إلى الله عز وجل فيها تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وتعالي لسانه، كما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فهذه فيها تشريف. الله عز وجل وقف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله، في مقام الأجسام وفي الإسراء والتحدي، فهو عليه الصلاة والسلام ذكره الله عز وجل بوصف العبودية في أشرف أحواله عليه الصلاة والسلام، فهي مرتبة عظيمة حققها صلى الله عليه وسلم وأتمها وأكملها، فهو أفضل عباد الله وأعظمهم طاعة لله وأكملهم عبادة وتقربا لله عز وجل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. وقوله ورسوله هذا فيه الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه مرسل من عند الله بلغ رسالة ربه وأدى ما ائتمنه الله عليه وما أمره ببلاغة على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وفي شهادة المسلم له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة توسط واعتدال وخروج من الغلو والجفاء عليه الصلاة والسلام، لأنه عبد والعبد لا يعبد. وفي الشهادة لأنه رسول صلى الله عليه وسلم فيه خروج من الجفاء، لأن الرسول يطاع ويتبع ويبتدى به ويبتسى، ففي قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله توسط واعتدال وخروج من طريقي الغلو والجفاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ثم قال رحمة الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والصلاة صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناءه عليه في الملأ الأعلى، وهذا الذي نقل عن السلف في معنى الآية كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلم هنا فيه الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة، فقوله وسلم هذا من السلام أي السلامة من الرذائل والنقائص ونحوها. قال وسلم تسليما مزيدا أي زائدا نامية مستمرا على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للدخول في المقصود، فلما أنهى الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقصود وهو بيان العقيدة، فبدأ بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والعدم نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.